الشريط الثاني.
24، تلفت نظر زميلك إلى عدم دقة بعض أجزاء الرواية التي يحكيها لك حينما يتكلم أمامك بقصة أو برواية، وأنت تكتشف أن بعض أجزاء هذه الرواية غير صحيح أو مبالغ فيه. قل له أظن أن هذا خلاف الواقع، أو أن هذا فيه شيء من المبالغة، والذي أعرفه هو كذا وكذا، وهذا في الحقيقة يعني فيه إسداء الكثير من الخير، لأن كثيرا من الروايات تتضخم كلما زاد ناشروها وناقلوها وسامعوها، كل واحد منهم يضيف إليها شيئا حتى تصبح الرواية مخالفة تماما للشيء الذي حصل ووقع. 25، تطالب زميلا عزيزا بكتاب قيم استعاره منك منذ مدة طويلة ولم يعده إليك، وهذا كثيرا ما يحصل. 26، تعلن أمام أصدقائك بعدولك عن رأي سابق تبين لك عدم صوابه. تملك القدرة والشجاعة على أن تقول أمام الأصدقاء أو الزملاء أو الأقرباء، تقول والله أنا كنت أرى كذا وكذا، ثم تبين لي أن ذلك الرأي غير صحيح، وأنا الآن متراجع عنه، والشيء الذي أراه الآن هو كذا وكذا. هذا من علامات قوة الشخصية. 27، تبدي إعجابك بذكاء وحسن تصرف أحد الزملاء. حين ترى شيئا يعجبك تعبر عن إعجابك، تملك القدرة على التعبير عن الإعجاب ببعض الأمور. 28، تقاول إلحاح شخص ذي مكانة كبيرة، هو يلح عليك ليحملك على الاتفاق معه فيما يقول من آراء أنت لا تقتنع بها. 29، تبدأ الحديث مع شخص تقابله لأول مرة، تقابله في الحافلة، في مصعد، في الانتظار، في مستشفى، في مجلس، جلس إلى جانبك، تملك القدرة لأن تسأله عن اسمه أو عن ماذا يعمل أو ما رأيه في كذا، عندك القدرة على أن تبدأ حديثا مع الناس. 30، تنتقد رأيا قاله أحد الزملاء وتعتقد أن ذلك الرأي ليس بصواب أو أنه غير منطقي، تستطيع أن تقابل الرأي برأي آخر من لديك تعتقد أنه حق وأنه صواب. إن من المهم أيها الإخوة الكرام أن نوضح أنه من النادر، حتى نكون واقعيين دقيقين في طروحاتنا، من النادر أن نجد شخصا يفعل كل هذا في كل الأوقات. يعني 30 نقطة التي وضعناها على أنها علامات لقوة الشخصية، من النادر أن نجد شخصا في كل الأوقات وفي كل الظروف يفعل هذا، لأن الحقيقة الظروف التي نمر بها أوضاع من نتعامل معهم لا تكون دائما مواتية ومناسبة لهذه المواقف القوية. فليكن إذن التركيز على الأغلب، فإذا غلب على شخص ألا يجد حرجا أو صعوبة في قولي أو عمل ما ذكرناه فهو قوي الشخصية، وتكون حاجته آنذاك إلى قليل من تدعيم الذات أو قليل من الاعتدال والتوسط. وأجد نفسي هنا محتاجا إلى توضيح أمر مهم، هو التفريق بين العدوان وقوة الشخصية، حيث إن بعض ما ذكرته على أنه مؤشر للذات القوية قد يفسر في بعض البيئات في بعض الأوضاع على أنه خارج عن حدود اللباقة والآداب المرعية، قد يفسره بعض الناس على أنه يدل مع الشجاعة الأدبية، يدل بالإضافة لدلالته على الشجاعة على أنانية موجودة لدى من يقول ذلك أو يفعله. ومع أنني لا أرى ذلك، إلا أنني سأقوم بتوضيح الفرق بينهما، بين قوة الشخصية أو التعبير عن قوة الشخصية وبين العدوان على الآخر. الحقيقة أيها الإخوة أن قوة الشخصية إذا تضخمت يمكن أن تصل إلى درجة العدوان، وأقول أيضا أن صاحب الذات المدعمة سيظل يجد في كثير من المواقف من يعده معتديا أو غير مهذب أو شخصا يصعب التفاهم معه، لأن البشر لا يملكون معايير دقيقة للحكم على الأشياء والمواقف المتصلة بالأمور المعنوية. فنحن كثيرا ما نجد أنفسنا منقسمين تجاه تفسير أمور كثيرة. فكرم زيد من الناس هو في عيون بعضنا سفه وتبذير، ودقة فلان هي في عيون بعضنا حرفية زائدة، وهكذا. وهذه بعض الأسس التي يمكن بناء عليها التفريق بين العدوان وبين قوة الشخصية. أولا، احترام حقوق الآخرين. صاحب الشخصية القوية يدافع عن حقوقه لكنه يحترم حقوق الآخرين. وعلى سبيل المثال، فإنه حين يعجز أحد طلابك عن فهم مسألة رياضية صعبة، تقوم أنت بشرحها وتقول له إنك متخلف، هذا سلوك عدواني، لأن من حق الإنسان أن يعامل بكرامة، والصحيح والصواب أن تقول له قد يكون شرحي غير واضح، أو تقول له إنك غير منتبه بالقدر الكافي، لذا سأعيد الشرح الثانية لكن ركز معي بدرجة أكبر. من المهم هنا أن ندرك أن لنا في حياتنا الاجتماعية حقوقنا، وعلينا واجبات والتزامات أيضا للناس الذين نعايشهم. المرء الذي لا يؤدي واجباته لن يكون له الحق في المطالبة بحقوقه. وحين ينهمك أحد الطلاب في الحديث مع زملائه، أو ينشغل بالعبث ببعض الأشياء أثناء شرح المدرس، فإنه لن يكون له الحق في المطالبة بإعادة شرح الدرس لأنه لم يفهمه، ليس له الحق في ذلك، لأن المعلم قام بواجبه وهو الذي ضيع الفرصة. الفارق الثاني هو أن الهدف من استخدام القوة والبراعة يشكل فارقا بين سلوك الرجل العدواني وسلوك صاحب الشخصية القوية. المعتدي ينوي إيذاء غيره من الناحية البدنية أو النفسية، وقد يحقق هذا السلوك أهدافه في الإيذاء وقد لا يحققه، المهم أن هناك نية مبيتة لإيقاع الأذى بالآخر. أما قوي الشخصية فإن الإيذاء الذي يقع منه لغيره إما أن يكون خفيفا وإما أن يكون غير مقصود، لأنه ليس هناك نية للإيذاء، وحينما يقع الإيذاء يقع كعرض للتصرف وليس هدفا له. أحيانا يكون الإيذاء من أجل استخلاص حق مسلوب، أو يقع الإيذاء للآخرين نتيجة ممارسة حق أصيل للفرد، ولكن ليس كل الناس يتحملون ممارسة حقوق الآخرين. وهذه مسألة دقيقة جدا، فكم من شخص آذى إخوانه إيذاء شديدا، أو أخطأ معهم أخطاء فادحة وهو يظن أنه يحسن إليهم، أو يظن أنه يقول الحقيقة وليس له أي ذنب إذا تأذى الآخرون من قول الحقيقة. وسوف نعرض لهذه المسألة بحول الله وطوله في موضع آخر من هذا العمل. الفارق الثالث أنه في حالة العدوان فإن العلاقات تنقطع بين الناس، لكن في حالة تصرفات قوي الشخصية فإنها تستمر، لأن الذي ننقده وننصحه نريد تطويره ونريد تقويمه، والذي نعاتبه يعنينا أمره، والناس يشعرون بأن من حق المرء أن يدافع عن رأيه وعن خصوصياته ومصالحه، ولذا فإنهم يتفهمون ما يقع فيه غيرهم من هفوات يسيرة وقليلة. والآن هذه مقارنات سريعة بين مواقف أصحاب الشخصية القوية وأصحاب الشخصية الضعيفة، فالمقارنة كما يقولون أم كل العلوم، منها نكتشف حقيقة التمايز بين الفريقين على نحو جلي. أولا، يعبر صاحب الشخصية القوية عن رأيه الذي يختلف عن رأي الآخر، أما صاحب الشخصية الضعيفة فإنه يحتفظ برأيه لنفسه عندما يختلف مع آراء الآخرين، وذلك يعني في ظنه تجنبا للمشاكل. وهذا موجود بكثرة، كثير من الناس يبقى صامتا في المجلس لا يدلي بأي رأي، وبعد المجلس يبدأ بالشرح لماذا كان ساكتا وأنه غير موافق على الكلام الذي قيل، هذا غير صحيح. الأولى إن كان لديك رأي تعتقده قله يا أخي بالأدب الإسلامي المطلوب ولو كان يخالف آراء الآخر. ثانيا، يعتذر صاحب الشخصية القوية بلباقة لمن يطلب زيارته في وقت غير ملائم ويدعوه إلى تحديد وقت آخر. أقول له والله الوقت الذي تقول تريد أن تزورني فيه غير ملائم لي، لكن ممكن في الوقت الفلاني نلتقي. أما صاحب الشخصية الضعيفة فإنه حين يقترح أحد معارفه زيارته في وقت غير مناسب فإنه يعلن عن قبوله لذلك، ومع أن هذا يربك يعني جدوله اليومي يتقبل ذلك الإرباك ويقوم بتكييف مواعيده مع الوعد الذي أعطاه، بينما ذاك يعتذر ويطلب تحديد موعد في وقت مختلف. ثالثا، صاحب الشخصية القوية يطيل النظر إلى وجه من ينظر إليه، الآخر يتجنب النظر إلى وجه من يتحدث إليه وينظر إلى أشياء أخرى. رابعا، إذا شعر صاحب الشخصية القوية أنه ارتكب خطأ في حق أحد يبادر بالاعتذار إليه، أما الآخر فإنه إذا ارتكب خطأ مع أحد فإنه يكتفي بتأنيب نفسه، يؤنب نفسه ولا يعتذر عن خطأه. خامسا، يلفت صاحب الشخصية القوية نظر من يتصرف معه بطريقة غير لائقة، يلفت نظره إلى ضرورة تصحيح سلوكه في المستقبل. أما الآخر صاحب الشخصية الضعيفة فإنه حين يتصرف معه أحدهم تصرفا غير لائق يكتفي بالامتعاض من الداخل وينفر منه دون أن يخبره لماذا نفر منه ولماذا ابتعد عنه. سادسا، يصر صاحب الشخصية القوية على إعلان اختلافه مع من يحاول فرض رأيه عليه. إذا شخص أحب أن يفرض رأيه عليه يقول له لا، أنا رأيي مختلف، أنا لا أرى هذا. الآخر يجاري من يفرض رأيه عليه ظاهريا مع عدم اقتناعه في قرارة نفسه بهذا الرأي. سابعا، إذا شعر صاحب الشخصية القوية أن رئيسه يحابي أحد الزملاء على حسابه يطالبه بتسويغ تلك المحاباة وبيان أسبابها، لماذا فلان يعطى مكافأة كذا أو يرقى إلى مرتبة كذا أو كذا، يعني ما الأسباب، ما المؤهلات التي تؤهله إلى ذلك. أما الآخر فإنه يطلق الشائعات ضد رئيسه ويشكوه للآخرين لأنه غير قادر على المواجهة، لا يملك القدرة على مواجهة الذين يختلف معه. ثامنا، يظهر صاحب الشخصية القوية دائما أنه أكبر قدرة على التحكم في توتره في مشاعره أثناء تعامله مع الآخرين، فهو مسيطر على ذاته بشكل جيد. أما الآخر فإنه يصعب عليه التحكم في توتره أثناء التفاعل مع الآخرين وهو يجنح إما إلى العدوانية وإما إلى السلبية، يعني هو فاقد للتوازن، التوازن في السيطرة على ذاته هو فاقد لهذا التوازن. تاسعا، يكون صاحب الشخصية القوية أول من يقترح على الأصدقاء في جلسة خاصة أين ومتى يذهبون في المرة القادمة، هو فيه روح القيادة وفيه روح المبادرة. أما الآخر فإنه لا يقترح شيئا من ذلك خشية أن يرفض اقتراحه بسبب النظرة الدونية لنفسه، يخشى أنه إذا اقترح شيئا أن يضحك عليه أو يقول هذا غير مناسب أو لا يسمع له، يخشى من ذلك ولهذا فهو يظل ساكتا يقاد. عاشرا، إذا تلفظ أحد الزملاء أمام صاحب الشخصية القوية بألفاظ غير لائقة فإنه يطلب منه أن يكف عن ذلك، لكن الآخر يقول في نفسه في هذه الحالة إن هذا الزميل قليل أدب، هذا يقولها في نفسه، أما ذاك فيسعى في الخير ويقول له يا أخي هذه ألفاظ غير لائقة بك وغير لائقة بمجلسنا وأرجو عدم تكرار هذا. 11، إذا رأى صاحب الشخصية القوية منكرا فإنه في الغالب لا يسكت عليه، الآخر إذا رأى منكرا فإنه في أحسن الأحوال ينكر في قلبه، أما غير ذلك فهو لا يملك الجرأة على أن يقول لفلان أخطأت. 12، يسهل على صاحب الشخصية القوية التحدث أمام عدد كبير من الناس، أما الآخر فإنه يعاني من التحدث حتى أمام جماعة صغيرة من الناس، فضلا عن أن يتحدث أمام جماعة كبيرة. ثالث عشر، يتقبل صاحب الشخصية القوية النقد الموجه إليه ويحاول الاستفادة من ذلك النقد. أما الآخر فيعتقد أن في النقد حطا من قدره، فيه نوع من العدوان عليه، ولذلك فهو لا يتقبل كلام الآخرين فيه مهما كان ذلك الكلام صحيحا مدللا واقعيا، لا يتقبل. والآن دعونا نتحدث عن الشرط الأساسي والجوهري لتدعيم الذات، بل أستطيع أن أقول إن هذا الشرط هو شرط أساسي لكل إصلاح ولكل تحسين في أي مجال من المجالات. وهذا الشرط هو إدراك من يريد تدعيم ذاته لأهمية التغيير في حياته، ويدرك أهمية التغيير في حياته وامتلاك التصميم الأكيد على إجراء التغيير المطلوب من أجل الارتقاء بالذات. وهذه قضية التغيير قضية من القضايا الكبرى، لعلي أتناولها هنا باختصار شديد عبر المفردات الآتية. أولا، إن الله جل وعلا امتن على الناس إذ أعطاهم قدرات هائلة على تغيير أحوالهم وأوضاعهم، وإذا غيروا ما في نفوسهم فإن كل ما حولهم يصبح قابلا للتغيير. فإذا هم غيروا نفوسهم نحو الأحسن تحسنت البيئة التي يعيشون فيها، وألقى الله تعالى فيها البركة وفتح لهم أبواب الخيرات. وإذا فسدت نفوسهم وساءت أخلاقهم وتقطعت علاقات المودة والأخوة التي تربط بينهم، فإن كل ما حولهم يتجه نحو الفساد والخراب. ولنا أن نتأمل هذه المعاني في قول الله جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قوله سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وهذا نوح عليه السلام يحكي معاناته الطويلة جدا مع قومه، فيقول: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إن الاستغفار يعني الأوبة إلى الله تعالى والالتزام بأمره، وسوف يترتب على هذا كثرة الأمطار وكثرة الذرية، وسوف تحيا الأرض وتكثر فيها البساتين والحدائق وتتفجر الأنهار في جنباتها، وهذا كله متوقف على التغيير نحو الأحسن. نحن أيها الإخوة أيتها الأخوات بحاجة إلى امتلاك بعض الأفكار والمفاهيم التي تحفزنا على التغيير وتساعدنا على إزالة العقبات التي تقف في طريق تغييرنا لأنفسنا ولسلوكاتنا. ومن أهم تلك المفاهيم الاعتقاد الجازم بأننا نملك القدرة فعلا على التخلص من العادات السيئة وإحلال العادات الحسنة في محلها. إذا فقدنا هذا المفهوم شعرنا بنقص وعجز في ذواتنا، وشعرنا بأنه ليس أمامنا سوى الاستسلام لأهوائنا والاستسلام لكل أولئك الذين يفرضون علينا أمورا لا نرضاها ولا نرغب فيها. الحقيقة الصارخة التي لا نراها في بعض الأحيان هي أنه ليس في هذه الدنيا من هو أقدر على تغيير الفرد من الفرد نفسه. وكلما تقدم الإنسان في السن ونضج أكثر وأكثر وتراكمت خبراته، زادت قدرته على إجراء تغييرات في نفسه وفي سلوكه، وكأن إرادته صارت أقوى وعقله صار أذكى، كما أن كمية الطيش والاستخفاف بالأمور تصبح مع الأيام أقل لديه. في الوقت نفسه تتضاءل قدرة الآخرين على تغييره والتأثير فيه، وكأن النفس البشرية تصبح مع الأيام أطوع لإرادة صاحبها وأكثر صلابة أمام رغبات الآخرين. إذن نحن نفترض أنه مع التقدم في السن واتساع الخبرة أن تصبح سيطرتنا على أنفسنا وتصبح قدرتنا على تغيير سلوكاتنا أكبر عما كانت عليه أيام الصغر. في نفس الوقت نصبح أكثر مناعة، أكثر حصانة من الرضوخ للآخرين. إن خطورة عبارة أنا لا أستطيع، أو عبارة أنا لا أقدر، أو عبارة ليس هناك مجال لإحداث أي تغيير ذي قيمة، خطورة هذه المقولات أنها تحبط التطلعات والاستعدادات الداخلية لدى المرء للانتقال نحو ما هو أحسن وأقوم وأنفع. ولو أن المرء قال لا يستطيع الآخرون تغييري لكان كلامه صحيحا. الآخرون لا يستطيعون تغييري إذا أنا مانعت، إذا أنا لم أستجب. والأصح من هذا أن يقول أنا القادر على التغيير في ذاتي وفي أخلاقي وعاداتي، وأما الآخرون فإنهم لا يستطيعون تغيير شيء من ذلك لدي. ثانيا، لنعتمد مبدأ التدرج في التغيير، فالإنسان ضعيف الشخصية والإنسان السيء والإنسان المنحرف إن هؤلاء لم يصلوا إلى ما وصلوا إليه في يوم وليلة. وهكذا التخلص من العادات السيئة وإحلال العادات الحميدة مكانها لا يمكن أن يتم على نحو انقلابي سريع ومفاجئ. إن سلوكنا أيها الإخوة أيتها الأخوات يشتمل على عدد كبير من العادات، وهو في ذلك أشبه بحبل جدل من مئات الخيوط والشعيرات الدقيقة، ونحتاج بين كل مدة ومدة إلى سحب خيط من ذلك الحبل ووضع خيط آخر جيد مكانه. مدمن التدخين مثلا إذا امتلك شيئا من الإرادة يستطيع الإقلاع عن تلك العادة السيئة إذا أنقص كل شهر أو أسبوع من كمية ما يتناوله سيجارة واحدة. والرجل الذي يلاحظ أن لديه 10 خصال من خصال ضعاف الشخصية التي أشرنا إلى بعضها يستطيع أن يعقد العزم على أن يتخلص منها واحدة وراء واحدة، ففي هذا الشهر يدرب نفسه على أن يبدي رأيه في أمور كان يسكت عنها مع أن من حقه التحدث فيها، وأحيانا من الواجب عليه أن يتحدث فيها. وبعد 2 أو 3 يدرب نفسه على أن ينقد نفسه ويبين أوجه قصوره أمام بعض الزملاء بعض الأصدقاء. وبعد مدة يتخذ مبادرة لجمع الأصدقاء من أجل القيام بشيء نافع، أو قراءة كتاب، أو الذهاب لزيارة زميل، وهكذا. اتباع أسلوب التدرج في التغيير يعني أننا نحمل هموم إصلاح ذواتنا على كواهلنا، ويعني أننا بتنا قادرين على العمل على النفس الطويل. على مدار التاريخ أيها الإخوة لو تأملنا في الإنجازات العظيمة لرأينا أن من أسباب تحقيق تلك الإنجازات أن أصحابها كانوا قادرين على العمل على المدى الطويل، ويملكون روح الدأب وروح الاستمرار وروح المثابرة. وليس هناك شيء كالتغيير يحتاج إلى هذا المعنى وإلى هذا الروح. رأيت بعض الناس يتبعون أسلوبا جميلا في الاستعانة على أنفسهم وأهوائهم، وذلك من خلال الإعلان أمام الأصدقاء والزملاء والأقرباء بأنه قد بدأ برنامجا لتغيير كذا وكذا في حياته. وقد رأيت لدى كثيرين منهم جدوى ذلك الإعلان. إن مجرد الإعلان عن شيء أمام الناس هو شكل من أشكال تدعيم الشخصية، لأن كثيرا من الناس لا يستطيعون التحدث عن شيء، وهكذا تصبح حياتهم مجموعة من الأسرار ومن الأمور الغامضة،
ويتحاشى الناس الحديث معهم في أي شيء هم يعتبرونه شخصيا، حتى إنك حين تجلس مع أحدهم أحيانا لا تدري بماذا تتحدث وعن أي شيء تتحدث، لأنك تخشى أن تدخل في دائرة خصوصياته وأنت لا تدري. ثم من جهة أخرى، إن المرء حين يعلن عن شيء كثيرا ما يستحي من التراجع عنه، وهذا يشكل حافزا له على الاستمرار. ثالثا، حين نسلك طريق التغيير فإننا سنواجه أمامنا عددا من العقبات الداخلية والخارجية. العقبة الأولى تتمثل في الناس من حولنا، فالشخص الذي تعود أن يستغلك دون أي مقاومة منك، أو تعود أن يحظى منك بموافقة على كل ما يقول ويفعل، إن هذا الشخص سوف يفعل كل ما في وسعه من أجل مقاومة ما تريد إحداثه في شخصيتك من تدعيم وتغيير. ولهذا فإن علينا أن نتجاهل احتجاجات الآخرين وتعليقاتهم وفي بعض الأحيان مكائدهم، فالذي يريد الخروج على رغبات الناس ومألوفاتهم ومصالحهم، إن هذا الشخص عليه أن يتحمل بعض المشاق ويتجاوز الآلام التي يسببها ذلك. العقبة الثانية التي نجدها أمامنا ونحن نريد تغيير شيء في حياتنا، تتجسد هذه العقبة في الخوف من الجديد، والتغيير دائما كما نعرف دائما يأتي بجديد. الموظف الذي مضى عليه في الوظيفة 10 سنوات وكان معروفا عنه أنه لا يناقش رؤساءه في أخطائهم ولا في ملاحظاتهم عليه، هذا الموظف يصبح لديه اعتقاد راسخ أن استمراره في الوظيفة يعود إلى مجاراته لرؤسائه، وهو يخشى إذا حاول إبراز شخصيته عن طريق الاعتراض على مواقف رؤسائه، هو يخشى من أن يغضبوا عليه ويسرحوه من عمله. وهناك عشرات بل مئات وألوف الوقائع التي تدل على أن الناس ظلوا يعيشون تحت كوابيس الخوف من الأمور السيئة التي يأتي بها استردادهم لحقوقهم وتدعيمهم لشخصياتهم. في تصوري أننا من خلال البصيرة ومن خلال اللباقة والعزيمة والتدرج نستطيع التغلب على هذه العقبة، ولا سيما إذا اعتقدنا أن تقويتنا لذواتنا يشكل نوعا من التقرب إلى الله جل وعلا في كثير من الأحيان إذا خلصت النية. العقبة الثالثة التي نواجهها في قضية التغيير هي كسر المألوف والخروج من الشيء المعتاد، إذ إن من الواضح أن الشيء حين يصبح عادة فإنه يصبح جزءا من شخصية الإنسان، حيث يكون تجاوز مرحلة الانتقاء ومرحلة الفحص والاختبار. كسر المألوف يحتاج إلى تفكير في الأشياء الجديدة ويحتاج إلى إرادة التجديد. وأعتقد أن مصيبة كبرى تحل حين يفتقد الناس أو معظم الناس حين يفتقدون إرادة التغيير وإرادة التجديد. شعار الذي تعرفه خير من الذي تتعرف عليه، هذا الشعار لا يطبقه الناس في مجال العلاقات الاجتماعية فحسب، وإنما يطبقونه في الحقيقة في كل شؤون حياتهم، وهذا في تصوري شعار سيء، لأنه لا يتوافق مع الرؤية الإسلامية ولا يتوافق مع المنطق ولا يتوافق مع الواقع. لا يمكن أبدا أن نكون قد تعرفنا على أفضل الناس وخير الناس وأصلح الناس، هناك دائما ما هو أخير وما هو أنفع، علينا نحن أن نبحث عنه بدل أن نقنع بما وصلنا إليه. إن كثيرا من الناس يدافعون عن العادات والتقاليد كما يدافعون عن حياتهم، ويرون في الخروج عنها شيئا يشبه قفزة في الهواء لا يدري الإنسان ما يكون وراءها، مع أن تلك العادات تكون في بعض الأحيان خارجة على تعاليم الشريعة الغراء وآدابها. هناك رجل زوج 3 من بناته بمهور عالية جدا، وكان من عادة الناس في بلده أن إخوة العروس، كلمة العروس تطلق على الذكر والأنثى، ومرادنا هنا المرأة، إخوة العروس يأخذون جزءا كبيرا من ذلك المهر لقاء موافقتهم على زواج أختهم، ولا سيما إذا كان ذلك الزواج يتم من فرد من قبيلة أخرى أو من بلد آخر. سمع ذلك الرجل والد البنات، وكان عنده 6 من البنات، ذلك الرجل سمع من أحد الدعاة أن المغالاة في المهور وتضخيم الطلبات من الخاطب أن ذلك من الأمور التي لا تحبذها الشريعة، كما أن ما يأخذه أهل البنت من مهرها بغير رضاها وطيب نفس منها يعد من السحت. حين سمع ذلك عقد العزم على أن يتخلص من ذلك كله عند تزويجه لبناته 3 الباقية. وحين جاء أحد الشباب لخطبة واحدة من البنات 3 طلب منه مهرا لا يتجاوز 1/3 المهر الذي طلبه في المرات السابقة، وأخبر أولاده أنه ابتداء من هذه اللحظة لن يستطيع أن يأخذ أي شيء من مهر أخواته. وهنا ثارت ثائرة الناس وبدأوا في إطلاق الشائعات والتحليلات المغرضة، ووصل الأمر لدى بعض الجوار إلى حد اتهام البنت المخطوبة في استقامتها وعفتها، وأن أباها طلب ذلك المهر الضئيل، والحقيقة أنه ليس ضئيلا لكنه أقل من المعتاد، أن الرجل طلب ذلك المهر الضئيل من أجل الستر على ابنته وتزويجها من شاب قبل بألا يتحدث عن شيء من ماضيها وألا يسمع لشيء مما يقوله الناس حولها، ويعلم الله أن ذلك كان قذفا وافتراء. وقد احمرت أنوف كثيرة لسلوك ذلك الرجل، لأن كثيرا من الناس خافوا من ألا ينالوا في المستقبل شيئا من مهور بناتهم وأخواتهم، يعني هم نظروا إلى تصرفه على أنه يسن سنة سيئة. هو يسن سنة حسنة، لكن الناس أصحاب المصالح الذين تعودوا على أكل مهور بناتهم نظروا إلى أن هذا عرف جديد سيء يسود في البلد وفي القبيلة، ولا ينبغي التسليم به ولا ينبغي قبوله وجعله يمر هكذا. حين جاء خاطب لابنته 2 عاد الرجل إلى ما كان عليه وطلب مهرا عاليا، ووعد أولاده بأن يعطيهم جزءا كبيرا من ذلك المهر، أي يعني حصل لديه نوع من النكسة، نوع من الارتداد عن السنة الحميدة التي أراد أن يسنها، إنه هزم أمام شائعات الناس وهزم أمام الموقف الصلب الذي وقفه كثير منهم من هذا التوجه لدى ذلك الرجل. طبعا هذا شيء مؤسف، أن نتراجع عن أشياء جيدة في حياتنا نتيجة ضغوط الناس علينا. إن كسر المألوف أيها الإخوة شاق على الناس جميعا لأمور نفسية وعصبية واجتماعية أيضا، والنجاح في هذا ممكن دائما إذا ملكنا الحكمة أولا والعزيمة ثانيا. أما الآن فلعلنا نستعرض بعض الإرشادات التي تساعدنا على تنمية ذواتنا وتقوية شخصياتنا، وهي في الحقيقة كثيرة جدا، أقتصر هنا على بعض المهم منها. المرشد الأول: من علامات قوة الشخصية عدم الإحساس بالحرج من كثرة النظر إلى وجه من تقوم بمخاطبته، لكن لا ينبغي أن نديم النظر بشكل مستمر، يعني في حدود 70% من الوقت للنظر، هذا شيء جيد ويشكل نسبة جيدة. وإذا تكلم الواحد منا في مجلس فليكن صوته هادئا وحازما في الوقت نفسه. أنا ألاحظ أحيانا أننا نرفع أصواتنا في المجالس أكثر مما ينبغي، ولا سيما إذا كنا نوجه نصيحة للحاضرين. رفع الصوت قد يشكل حاجزا نفسيا بيننا وبين من نحدثه. مع هدوء الصوت يجب أن نكون واضحين وحازمين، فإذا سمعنا من شرع في غيبة أحد الناس أمامنا فلنتكلم بحزم وصرامة أننا نرفض هذا، حيث لا ينبغي لمجالس أهل الخير أن يغتاب فيها أحد، أو تنشر فيها الشائعات، أو يخبط فيها الناس في الكلام من غير علم ولا فهم ولا تقدير لمعاني الكلام الذي يقال. مستوى الصوت مؤشر مهم في التعبير عن قوة الشخصية، وليس هناك شيء خير من الاعتدال ليكون الصوت مسموعا لكل من في المجلس، لكن الذي يرفع صوته أكثر مما ينبغي يعطي انطباعا للحاضرين أنه يرفع صوته من أجل السيطرة على المجلس والاستئثار بالحديث. حاول ألا تكون أول المتحدثين، فقد لمست خلال تجاربي ومشاهداتي أن المسارعة إلى الإدلاء بالآراء تحرم صاحبها من الاستفادة الجيدة من كلام الحاضرين، على حين أن الذي يتحدث بعد أن يتحدث غيره من الأقران والزملاء يمنح نفسه الفرصة لأن ينضج الفكرة التي يريد طرحها، كما يمنح نفسه الفرصة لاكتشاف نقاط الضعف الكامنة في طرحه وطرح غيره، فيأتي كلامه موزونا معتدلا وشاملا. في المجالس يكثر الهذر ويتسابق الناس لعرض عضلاتهم وقدراتهم على تشقيق الكلام، ومن هنا فإن للصمت أحيانا دلالة قوية على عمق فهم صاحبه وتمتعه بذات مدعمة وناضجة. في بعض الأحيان يتكلم أحد الحاضرين بكلام معين ويلح عليك أن تبدي موافقتك على ما يقول، لكنك غير مقتنع بكلامه، وفي هذه الحالة يمكن أن تستخدم الصمت وسيلة لرفض ما يقول. أحيانا يكون الصمت فضيلة لأنه يتيح للآخرين ممن في المجلس أن يعبروا عن آرائهم ويدلوا بدلوهم في القضية موضع المناقشة. وهكذا فصاحب الشخصية القوية يعترف دائما بأنه كما أن له حقوقا فإن للآخرين أيضا حقوقا، وينبغي أن يساعدهم على الوصول إليها. المرشد الثاني يتعلق بالغضب وإدارته والسيطرة عليه. إن الشجاعة والحكمة والقوة لا تتجلى في ألا نغضب، ولكن تتجلى في سيطرتنا على الغضب وفي تعاملنا مع انفعالاته وفورانه. وفي الحديث الشريف: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وهذه بعض الملاحظات التي تتعلق بالغضب. علينا أن ننظر إلى الغضب على أنه ظاهرة طبيعية، والشخص الذي لا يغضب أبدا كالشخص الذي لا يقلق أبدا، هذا شخص ناقص. بل إن عدم القلق وعدم الغضب يدلان على وجود مشكلة كبرى في حياة الإنسان، لكن يتفاوت الناس في تعاملهم مع الغضب وفي الأسباب التي تثير غضبهم أيضا. ليس من الطبيعي أبدا أن يظل المرء في معظم أوقاته غاضبا، لا يعجبه شيء ولا يرضى عن أي شيء ولا يحسن التفاهم لا مع القريب ولا مع البعيد. ولا يمكن أبدا أن نقول إن الشخص الذي لا يغضب لأي سبب والشخص الذي يغلب عليه أن يكون غاضبا هو شخص قوي الشخصية أو شخص سوي. لا هذا قوي الشخصية ولا هذا قوي الشخصية. ثانيا، حين يغضب الناس فإنهم في الغالب يبعدون أنفسهم عن دائرة المسؤولية، إنهم يتحدثون عن الذين أغضبوهم، ولطالما سمعنا من الغاضبين من يقول فلان لا يمكن تحمله، وفلان يكرهني كرها شديدا، وفلان هو الذي بدأ بالخروج عن حدود الأدب وهكذا. وهذا الموقف في الغالب لا يكون صحيحا، إذ إنه حين يتصاعد الغضب بين شخصين يكون في أكثر الحالات يعني يكون كل منهما سببا في حدوث ذلك، وبالتالي تكون المسؤولية مشتركة. لا شك أن النسبة يعني تلك المسؤولية متفاوتة بين شخص وآخر، لكن في الغالب الغاضب والمغضب شريكان في حصول ذلك الانفعال. إن من العلامات البارزة على قوة الشخصية أن نعترف أننا لم نستطع السيطرة على الموقف، وأنه كان هناك إمكانية لتعامل أفضل وأكرم مع تجاوزات فلان أو فلان من الناس. ثالثا، علينا دائما أن نظهر قدرا من الغضب يتناسب مع حجم الخطأ الذي صدر من الآخرين. إن لدى معظم الناس شيئا يشبه الانفلات في هذه المسألة، حيث يملكون قدرات كبيرة وأحيانا استثنائية على التمادي في الاتهام والانفعال وإلحاق كل أشكال الرذيلة والسوء بمن يختلفون معهم، دون الأخذ بعين الاعتبار أن الله جل وعلا يسمع كلامهم ويحصيه عليهم وسوف يسألهم عنه. كثير من الناس أيها الإخوة يعني في حالة الغضب يفترون افتراءات هائلة على الناس الذين أغضبوهم، ويلحقون بهم تهما لا يعتقدها أحيانا أحد، يعني تهم بعيدة جدا عن واقع ذلك الشخص الذي غضبه. وقضية الافتراء وقول الزور والاتهام الباطل قضية كبيرة في نظر الشريعة السمحة. صاحب الشخصية القوية يلجم نفسه عن الانسياق خلف الانفعال، ويمسك لسانه عن قول الباطل وكيل التهم من دون أي علم أو تثبت. قد كان من خلقه صلى الله عليه وسلم أنه لا يقول إلا الحق، سواء أكان في حالة رضا أو في حالة غضب، وسواء أكان جادا أم كان عليه الصلاة والسلام مازحا. إن كل واحد منا شاهد أشخاصا غاضبين وشاهد المبالغات الكلامية التي تصدر عنهم دون تأمل في مدى صوابها وإنصافها. وهؤلاء الغاضبون هم أنفسهم الذين يوجهون العبارات المعسولة والكلمات الجميلة في حالة الرضا، لأنهم أشخاص مزاجيون يخضعون لأمزجتهم. هم ينتقلون باستمرار من النقيض إلى النقيض، كما فعل أحد الشعراء حين مدح رجلا فأطنب في مدحه وبالغ حتى جعله أشبه بالملائكة، وحين اختلف معه بالغ في ذمه وذكر مساوئه حتى جعله أشبه بالشياطين. فلما كلمه أحدهم عن ذلك التناقض تلك المفارقة الصارخة قال: رضيت فقلت أحسن ما علمت، وغضبت فقلت أسوأ ما علمت. يعني هذا الشاعر معنى ذلك أنه لم يكن محقا في قوله، لا في حالة الرضا ولا في حالة الغضب. نسأل الله أن يلهمنا الرشد، وأن يلهمنا قول الحق في كل حال وفي كل ظرف وفي كل موقف. رابعا، الأمر الرابع من الأمور التي تتعلق بمسألة الغضب، وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام إرشادات عديدة في أحاديث متفرقة تساعد الإنسان على السيطرة على غضبه والتخفيف من آثاره إلى أبعد حد ممكن. منها أن يغير الإنسان الوضعية التي يكون عليها، فإذا كان واقفا فليجلس، إذا كان ماشيا فليقف، إذا كان قاعدا فليضطجع. يمكن الإنسان أيضا أن يخرج من المكان الذي غضب فيه وتشاجر فيه مع أحد، يغادر ذلك المكان ويعود إليه بعد أن يسكت غضبه، كما يمكنه أن يقرر الصمت ويعلن ذلك. وقد رأيت كثيرا من الناس يقولون وقت الغضب لمن أغضبهم، يقولون: لن أرد عليك بعد الآن حتى لا أقع في الغلط، أو حتى لا يجري على لساني كلام لا أريده. هذا شيء حميد ونبيل وحكيم. ووردت توجيهات للغاضب بأن يتوضأ أو يغتسل. إن هذا كله يعني أننا نتعامل مع فورة الغضب بوعي تام وحضور عقلي مكتمل، وسنسيطر على الغضب أكثر وأكثر إذا أضفنا إلى ذلك حضورا روحيا من خلال التقرب إلى الله جل وعلا بكظم الغيظ. فقد أثنى الله تعالى على أولئك الذين يضبطون أنفسهم ويكتمون غيظهم ولا يحولونه إلى شتم أو ضرب أو مكيدة. وفي حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من جرعة أحب إلى الله من جرعة غيظ يكظمها عبد، ما من جرعة أحب إلى الله من جرعة غيظ يكظمها عبد، ما كظم عبد لله إلا ملأ الله جوفه إيمانا. خامسا، لا يكفي أن يضغط المرء على نفسه ويضبطها حتى يكون قوي الشخصية، حيث لا بد من أن يصف لمن أغضبه بدقة، يصف له بشكل دقيق السلوك الذي صدر عنه وأدى بالتالي إلى مضايقته. وهذا الوصف والتوضيح ينبغي ألا يقترن وألا يصحب بتفسيرات وتحليلات قد تثير ذلك الإنسان وتوجد مشكلة أخرى، فضلا عن أن تلك التحليلات قد لا تكون صحيحة، فنحن لا نعرف بالضبط الدوافع والأسباب الحقيقية التي تحرك شخصا لإغضاب أو إيذاء شخص آخر. صف له الأذى الذي لحق بك، لكن لا تقل له إنك تحتقرني أو إنك لا تهتم بي، لكن قل له إنك أحيانا لا تنتبه إلى ما أقوله لك، أو إنك تقاطعني كثيرا ولا تدع فرصة لي لإكمال حديثي. أقصد يعني تحدث عن أمور ملموسة، لا تتحدث عن دوافع وعن نيات وأشياء ظنية ويعني وتحليلات تخمينية، لا تدخل في هذا الباب، لأنك ستوجد خلافا جديدا وقد يكون نوعا من القول بغير علم. سادسا، هناك من أهل الخبرة من ينصحنا في التعامل مع الغضب بأن نحاول أن نمثل دور الشخص المحايد، حيث لا نستطيع أن نصدر الحكم الصحيح ونحلل التحليل الدقيق ونحن نشعر بأننا تعرضنا للإهانة، تعرضنا للإساءة. لكن إذا قلنا، افترضنا أن الكلام الذي قاله زيد من الناس لي وأثارني من خلاله، إن ذلك الكلام قاله عمر لخالد، فماذا عسى أن يكون الرد الأنسب من خالد عليه؟ وما الخطأ الحقيقي الذي ارتكبه عمر حينما أثار خالد؟ إنك لا تستطيع أن تصف مقعدا وأنت جالس عليه، لكن إذا ابتعدت عنه أمكنك أن تفعل ذلك بسهولة. وأنا شخصيا أذكر أنني طالما غضبت من أمور كنت أظن أنها فعلا مغضبة ومن حقي أن أغضب، وحين شرحتها لبعض الأصدقاء بعض الأقرباء تغير رأيي، وصرت أشعر أنني قد بالغت في الأمر وحملت كلام الآخرين أكثر مما يحتمل. إنك حين تشرح أمرا أغضبك لشخص آخر كأنك تخرج من المعركة جزئيا، وكأنك تقف موقف مراجعة لنفسك، هل هذا فعلا شيء يغضب؟ وكثيرا ما ستكتشف أننا بالغنا في رد فعلنا، وأن الأمور كان يمكن أن تحل بأبسط من الموقف الذي وقفناه. المرشد الثالث من المرشدات التي تساعدنا أيها الإخوة والأخوات على تدعيم الذات هو التقدم بمطالب. فنحن لنا حاجات ورغبات متعددة ومتنوعة، ولا نستطيع أن نقضي تلك الحاجات ونحقق تلك الرغبات في كثير من الأحيان من غير مساعدة الأهل والأصدقاء والأقرباء وأحيانا الغرباء ومن لا تربطنا بهم أي صلة خاصة. بعض الناس يغلب عليه الخجل من طلب المساعدة من غيره، فيعيش في شدة ويتحمل أحيانا آلاما لا مبرر لها بسبب الخجل، وأحيانا يطلب المساعدة لكن بطريقة غامضة وملفوفة، مما يجعل الآخرين لا يتحمسون لمساعدته أو لا يفهمون ماذا يريد. بين قوسين الحقيقة نحن نميل إلى حسن الظن ببعضنا في بعض الأحيان أكثر من اللازم، وخاصة في قضية الفهم. يعني حينما أتحدث أنا أو تتحدث أنت يغلب على ظننا أن الناس يفهموننا تماما، هذا ليس مضمونا. في كثير من الأحيان الناس فعلا لا يفهمون ماذا نريد، ولا سيما إذا لم يكن لديهم خلفية عن الأشياء التي نتحدث عنها. فأن نتكلم بطريقة واضحة هذا يساعدنا على أن ننجح في الحصول على المساعدة التي طلبناها. لا شك أن الاستغناء عن الناس فضيلة من الفضائل، لكن لا يصح أن نتخذ من ذلك خطا عاما لا نحيد عنه. فكثيرا ما تتحكم فينا الظروف وتلجئنا إلجاء إلى أن نطلب من الآخرين شيئا من المساعدة. ولهذا فلندرب أنفسنا على أن تكون طلباتنا ما دامت مشروعة تكون صريحة وتكون واضحة. قل أريد أن آكل، إذا كان لديك طعام فأتني به، لا تقل أنا جائع أو إن الجوع يربك الإنسان. ربما يفهم أحد المخاطبين وأحد السامعين أنك إنسان حكيم تريد أن تفلسف الجوع، ولا يدرك أنك فعلا تعبر عن حالة صعبة وتريد المساعدة. لا تقل لصديق تزوره أنا أشعر بالضيق حين تكون النافذة مغلقة، ولكن قل من فضلك افتح النافذة. الشكوى تعد وسيلة ناجحة وناجعة لاستخلاص حق ضائع، فإذا تقدمنا بشكوى فلتكن أيضا واضحة ومزودة بالأدلة والبراهين. لكن لنحذر دائما المبالغة، ولنحذر التزيد، ولنحذر الغضب، حتى لا نقع في خطأ جديد ونحن نريد الخلاص من خطأ حاصل. وهذه نقطة مهمة، غالبا أثناء الشكوى نغضب ونوجد بغضبنا مشكلة جديدة. المرشد الرابع التقدم باستفسارات وإيضاحات. حين يقيم أحدنا علاقة مع شخص آخر فإنه يرجو لتلك العلاقة أن تتعمق وأن تدوم، وحتى يحدث ذلك فإن على كل واحد من طرفي العلاقة أن يطرح على الآخر المزيد من الأسئلة حتى يحاول فهم اتجاهاته، فهم مشاعره ومواقفه من كثير من الأمور المهمة. إذا رأيته تصرف تصرفا غير عادي أو غير مألوف فاسأله لماذا فعلت كذا، واسأله ما شعورك نحو الحالة الفلانية، وما رأيك في القضية الفلانية المطروحة على الساحة الآن، ولماذا تفضل أن أتعامل مع المشكلة الفلانية بهذا الأسلوب وليس بأسلوب كذا. وهكذا ليطرح الذين يقيمون علاقة جديدة مع بعضهم ليطرحوا المزيد من الأسئلة من أجل أن يفهموا بعضهم بشكل جيد. وأعتقد أن هذا من حق كل صديق على صديقه أن يفهمه بشكل ممتاز. من الملاحظ أن الناس الذين تقتضي طبيعة أعمالهم طرح المزيد من الأسئلة على الآخرين وتوجيه النقد إليهم، مثل القضاة، مثل ضباط الشرطة الجنائية، مثل المحامين، هؤلاء يتمتعون بشخصيات قوية في كثير من الأحيان، وقوة الشخصية يعني هذه القوة ربما جاءت فعلا من طبيعة عملهم الذي يقتضي توجيه المزيد والمزيد من الأسئلة. المرشد الخامس توجيه النقد. لن تستقيم أيها الإخوة والأخوات حياتنا العامة والخاصة من غير توجيه النقد وتلقي النقد أيضا. فنحن معشر البشر نصدر دائما عن رؤية ناقصة وجزئية، وتقديرنا للأمور يكون دائما مشوبا بالنقص ومشوبا بالظن وبالوهم، فضلا عن أن أهواءنا كثيرا ما تحرفنا عن الجادة الصحيحة. ولهذا فإن كل واحد منا يكمل أخاه ويدرج في طريق الكمال بمساعدة إخوته له. وهذه بعض الملاحظات حول توجيه النقد. أولا علي أن أتذكر أنني حين أوجه نقدا لأحد الأشخاص فإنما أهدف إلى تحقيق هدف من أهداف ثلاثة: أولا أن يفعل شيئا ما بطريقة أفضل من الطريقة التي يستخدمها الآن. ثانيا أن يتوقف عن فعل غير جيد وغير ملائم. ثالثا أن يفعل شيئا لم يقم حتى الآن بفعله. إذن إما يفعل شيئا لم يفعله، يتوقف عن فعل شيء، أو يحاول أداء شيء بطريقة أفضل من الطريقة التي يؤديها الآن. الهدف الذي أوجه من أجله النقد هو الذي ينبغي أن يحدد الطريقة التي أنقد بها، بمعنى ينبغي أن أجعل النقد نوعا من النصيحة، وأن أنوي من خلاله مساعدة أخي على بلوغ الكمال والتخلص من الخطأ والقصور والنقص. من المهم أن ندرك أن النفوس تكره النقد ولو وجه إليها من أقرب الأقربين، ولو كان ذلك النقد واضحا غاية الوضوح وصحيحا غاية الصح. ولهذا فإن علينا أن نجعله لطيفا قدر الإمكان. حين أنقد شخصا وأصدر عليه حكما بالنقص أو الخطأ، فإنني أثيره وأحمله على أن يدافع عن نفسه، مع أنني أريد منه أن يتقبل نقدي له، لا أن يرد علي كلامي. ولهذا فليس من الملائم أن تقول لصديقك: منظرك بهذا الثوب سيء أو بشع، ولكن قل له: سيكون منظرك أفضل لو لبست غير هذا الثوب. وعوضا عن أن نقول لشخص: كلامك هذا لا يقنع أحدا، نقول له: لو تكلمت بالطريقة الفلانية لكان كلامك أكثر إقناعا. وهكذا لنحاول الابتعاد عن التعبيرات العدائية، لأن الناس يفهمونها على أنها تحط من قدرهم وتجرح كرامتهم. فإذا كان لدي موظف يقصر في واجباته أو ينفذها على غير الوجه المطلوب، فعلي أن أقول له: في المرة القادمة نفذ ما أقوله لك حرفيا. هذا خير من أن أقول له: أنت لا تحسن صنع أي شيء، أو أقول له: ما طلبت منك شيئا من الأشياء وأديته كما طلبته، أو أقول له: لا يمكن أن أصل معك إلى أي حل أو أي نتيجة جيدة. شيء جميل في نقدنا أن نبتعد عن التهديد وإملاء الشروط، لأن ذلك يفرغ النقد من مضمونه الذي هو الإصلاح ومساعدة من ننقده على التحسن، ويصبح النقد حينئذ وسيلة قهر وإذلال. أعرف أشخاصا كثيرين يمارسون هذا الأسلوب في بيوتهم، فهم إذا تحدثوا مع أبنائهم حول بعض مشكلاتهم لا يتحدثون إلا بلغة العقوبة البعيدة عن الرحمة البعيدة عن الشفقة، وهم لا يخطر على بالهم سوى القول: إذا لم تفعل كذا فلن أعطيك كذا، وإذا ما تركت السلوك الفلاني فسأفعل معك كذا وكذا. ولهذا فإن نتائج تربيتهم تدعو في كثير من الأحيان، يعني في الحقيقة تدعو إلى الإحباط، نتائج مخيبة للآمال، لأنه اتبع فيها أسلوب غير صحيح. شيء جوهري في النقد ألا يكون أمام الناس، فنحن نجرح كرامة من ننقده وننصحه ونشوه سمعته إذا فعلنا ذلك على الملأ، وهو سيفهم من أي نصح علني على أنه محاولة لفضحه وتحطيمه والإساءة إليه. وهذا الأدب يجب عدم التنازل عنه في تصوري في أي حال من الأحوال. لا ينبغي أبدا أيها الإخوة الكرام أن نسمح لأنفسنا بأن نوجه النقد للآخرين أمام الناس، لأن هذا يعني يجعل عملنا باطلا، يذهب سدى ويسيء للآخر ولا نستفيد منه شيئا. أخيرا، حين ننقد شخصا من الأشخاص فإن علينا ألا ننسى فضيلة الوضوح ومحاسن التحديد. يجب أن يعرف ذلك الشخص تماما الموضوع الذي نأخذه عليه، وما السلوك الذي ينبغي عليه أن يسلكه حتى يكون ممتثلا لما نقوله له. وفي هذا السياق يجب على الناقد أن يدرك أولا وقبل كل شيء ماذا يريد هو من غيره أن يفعله، لأنني ألاحظ أنه في كثير من الأحيان نوجه النقد لمجرد النقد، وذلك يعني لأن النقد يمنحنا تفوقا فوريا على الآخرين. الفكر البنائي والكلام البنائي يعني الذي يتحدث عن أمور تأسيسية وبنائية، هذا لا تظهر آثاره إلا بعد سنين طويلة، لكن الفكر النقدي والكلام الناقد فورا يظهر صاحبه على أنه قوي ومدرك ومستوعب. وربما كان هذا هو الذي يدفعنا إلى أن نتكلم في الأخطاء أكثر من تكلمنا عن الأشياء الإيجابية، وأن نبرز في المجالس على أننا ناقدون أكثر من أن نبرز على أننا نقرر أشياء إيجابية ينبغي القيام بها، أو نتحدث عن أشياء جيدة حصلت فيما مضى. أحيانا نميل إلى النقد لأننا نستخدمه وسيلة التشفي والانتقام ممن ننقده، وحين يطلب منا شرح ما نطلبه وتوضيح ما ننقده فإننا لا نجد ما نقوله. إذا شعرت أن فلانا لا يخاطبني بطريقة لائقة ومحترمة، فإن علي أن أكون واضحا معه وأن أقول له كف عن مخاطبتي بطريقة سوقية وخاطبني بلغة مهذبة. وإذا قال ما الطريقة السوقية التي أستخدمها معك، فإن علي حينئذ أن أكون مستعدا لشرح ما أقصد من وراء كلمة سوقية. كذلك الحال إذا سأل ما الطريقة المهذبة التي تريد أن أحدثك بها، أيضا علي أن أشرح له ماذا أعني بهذا، لأننا فعلا أحيانا كما ذكرت ننقد ونوجه الكلام الناقد، ولكن لا نعرف ما الذي على المنتقد أن يفعله حتى يتخلص من نقدنا، لا نعرف هذا.